الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد وقفنا في الخطبتين الماضيتين على أهمية الأخلاق، وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة، وبمثابة الأساس والركن الركين في أي حضارة وقانون ونظام وشريعة، ثم هي أيضا دليل على تقدم الشعوب ورمز لرقيها في سلم الحضارة الحقة، بل هي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب. أيها الناس، رغم هذه الأهمية للأخلاق في الحياة، يجد المتأمل في واقع الناس اليوم ومعاملاتهم لبعضهم أن الحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وتذكيرهم على أنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي مع ذلك عبادة وقربة ومطلب إيماني ووظيفة شرعية. ثم تحدثنا عن مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام، وعن أقسامها الثلاثة: أهداف أخروية، وأهداف دنيوية، وأهداف جامعة بين الدنيوية والأخروية. وذكرنا أهم وأبرز أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة. ثم ذكرنا ثلاثة أهداف من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، وهي مراعاة جمال المظهر مع صفاء المخبر والمروءة والذوق العام، والهدف الثاني مراعاة خلق الحياء، وأما الهدف الثالث من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية فهو كسب أعدائك إلى صفك، وتحويل عداوتهم إلى محبة وولاء وود وإخاء. وأكدنا أن هذه الأهداف الدنيوية متى ما سعى إليها المسلم طلبا لوجه الله وابتغاء مرضاته، فإنه يؤجر عليها إذا أخلص وصدقت نواياه واحتسب الأجر فيها. أيها المسلمون، أما الهدف الرابع من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام فهو الصحة النفسية. نعم، الصحة النفسية وراحة البال والضمير وذهاب الغل والتشفي، فما من شك أن هذه نتيجة طبيعية لمن صفت سريرته فحسنت سيرته وسلم قلبه من الغل والحقد والحسد والضغينة. فالأمراض القلبية تفتك بالقلب فتفسده، وبفساد القلب تفسد الأعضاء كلها، لأن هناك علاقة حتمية بين صفاء القلب وبين صلاح الحال والمآل، كما نطق بذلك الصادق المصدوق، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحديث يبين أن القلب ملك الأعضاء والمتصرف فيها، وأنه بقدر صلاح القلب يكون صلاح باقي الجسد، وبقدر فساده يكون فساده أيضا. وليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم الصدر مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد، فيحيا مستريح النفس من نزعات الحقد وضغوط الحياة ووساوس النفس. ولا يمكن، عباد الله، أن تظهر البشاشة الحقيقية والابتسامة الصادقة إلا من مخموم القلب سليم الفؤاد، فلا راحة للضمير ولا صحة للنفس إذا كان القلب مريضا عليلا. فالابتسامة الصادقة معروف وصدقة في الإسلام يؤجر عليها صاحبها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. فأين البعض من المسلمين من هذه الصدقة المباركة وهذه الغنيمة الباردة وهذا الإرشاد النبوي الكريم؟ ويا ترى كيف فهموه وهل طبقوه؟ والعجب من أناس لا يرون للشفة أن تبتسم ولا للثغور أن تفتر، فهو دائما أسيف حزين، ولا تراه إلا عبوسا مقطب الجبين، يعيش هذا وأمثاله جفافا عاطفيا قاتلا، لا يهش لجار أو قريب، ولا يبش لصديق أو حبيب، ولا يكاد يفتر ثغره عن ابتسامة حب لعزيز أو صغير، وإنما هو دوما مهموم مشغول البال، مكتئب كاسف الحال. بل العجب تعليل البعض لفعله وتبريره لرأيه، وأنه يفعل ذلك مراعاة لما تبر لما تمر به الأمة من أوضاع متردية وأحوال مزرية. نعم، إن الحزن لما آلت إليه حال الأمة أمر مشروع ومطلوب، ولكنه الحزن الإيجابي يدفع للبذل والعمل، وأما الحزن السلبي والتباكي لأحوال الأمة دون عمل وبذل ما هو إلا من حيل إبليس ورؤوس أموال المفاليس. وهل ينتصر المسلمون بتقطيب الجبين، أم ينتصرون بالعمل والبذل وكد اليمين وعرق الجبين؟ وربما لو سألت هذا العبوس عن برامجه أو مشاريعه لخدمة الأمة لم تجد له جهدا. سبحان الله، أما لنا برسولنا، أما لنا بحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فهل هذا العمل هو المأمور به في شرعه، أم أنه من هديه وسنته؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم يمر بفواجع وأزمات ومصائب؟ ألم يقتل عمه سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد ويمثل به وهو من أحب الناس إليه؟ ألم يفقد زوجته الحبيبة خديجة رضي الله عنهم أجمعين؟ ألم يدفن الكثير من أولاده في حياته؟ ألم يقتل أصحابه بالعشرات غدرا وخيانة كما في حادثة بئر معونة وغيرها؟ والحوادث الأليمة في أيامه صلى الله عليه وسلم كثيرة، فهل كان عليه الصلاة والسلام مقطب الجبين دائما جراء هذه الحوادث والفواجع؟ لا والله، كلا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحزن ويفرح. حزن صلى الله عليه وسلم بموت عمه وأصحابه، وفاضت عيناه بالدموع عند فراق أحبابه وأولاده، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا ما يرضي الرب سبحانه، وحزنه لم يكن ليدوم. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال الراوي: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيني، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في الفواجع والمصائب يحزن وتدمع عينه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله تبرق أسارير وجهه، ويبش ويهش ويتهلهل وجهه كأنه مذهبة، بل إن أصحاب السير وصفوه بأنه كان دائم البش، ضحوك السن، لين الجانب. والعرب تمدح ضحوك السن وبشوش المحيا، وتجعله دليلا على سعة النفس وجودة الكف، حتى قال شاعرهم: ضحوك السن يطرب للعطايا، ويفرح إن تعرض بالسؤال. سبحان الله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، فالابتسامة لا تكاد تفارق محياه صلى الله عليه وسلم، وذلك في جل أوقاته، ولم تغب عن طلعته البهية حتى في آخر لحظات حياته وفي حالات كربه ومرضه، مما يدل على أن الأصل هو الفرح، هو الفرح والاعتدال فيه، وأن الحزن والبكاء يكون في حالات طارئة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه، وهذا ضحك العقلاء، فكثرة الضحك تميت القلب. وإنما كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الابتسامة. فعن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول جرير: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروجه صلوات الله وسلامه عليه. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم بيده: أن أتموا صلاتكم؟ قال: ثم دخل صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. متفق عليه. ومما يدل على تجذر الابتسامة في طبعه أن جفاء الأعراب وقسوتهم لم تذهبها عن ثغره، كما جاء في الصحيحين عن أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. قال ابن حجر: في الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن، إلى آخر كلام ابن حجر. وفي هذا درس لنا، وفي هذا الموقف درس لنا، وأي درس؟ كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة جحبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. لو لم تفح هذه وهذا ما شذا، عاشت مذممة وعاش مذمما. أيقظ شعورك بالمحبة أينما، أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا. لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. والهب ورد الروض عن أشواكه، وانسى العقارب إن رأيت الأنجما. فلتكن البسمة عباد الله، لتكن البسمة هي الأصل فينا معاشر المؤمنين، فأنتم أهلها وأحق بأجرها وثوابها. ولا شك أن قسمات الوجه خير معبر عن مشاعر صاحبه، فالوجه الصبوح ذو الابتسامة الطبيعية الصادقة هو علامة على مدى الصحة النفسية والراحة التي يتمتع بها صاحبه، وهي خير وسيلة لكسب الأنس والسعادة النفسية، ومن ثم الإقبال على الأعمال والعطاء بهمة ونشاط. فالابتسامة كلمة جميلة أخاذة، الابتسامة كلمة جذابة مطربة، وهي الأمل المشرق في النفس، تزيل الوحشة، ترسم السعادة، تحيي روح القلب. الابتسامة مع السلام والمصافحة أخلاق لها آثار عجيبة في راحة النفس وصفائها وسعادتها، وهذه الأمور عنوان للصحة النفسية التي أصبحت في عالم اليوم مطلبا ملحا لكل أحد. فالقلق والاكتئاب والانطواء أمراض العصر وطاعون هذا القرن، نسأل الله السلامة والعافية. وللابتسامة فوائد جمة، فهي حركة بسيطة تحدث في ومضة عين، ولكن يبقى ذكرها دهرا. ومن فوائدها أنها تحفظ للإنسان صحته النفسية والبدنية، وتساعد على تخفيف ضغط الدم، وتنشط الدورة الدموية. يقول ابن القيم رحمه الله: إن التبسم يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور، إلى آخر كلامه. فهيا أخي، هيا مهما كانت المصائب، هيا مهما أحاطت بك النوائب، هيا أحل محل التجهم البسمة، هيا أبدل الكآبة بالانشراح والبهجة. فالنفس الباسمة المنشرحة هي بالتأكيد النفس السعيدة الراضية المطمئنة. قال: الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما، طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما. يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتتلما، والوجه أن يتحطما. فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. أيها المؤمنون، هذا هو الهدف الرابع من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام: الصحة النفسية. ومن منا لا يريدها؟ ومن منا لا تكون هدف ومقصد له؟ الصحة النفسية وراحة البال والضمير وذهاب الغل والتشفي، هذا هو الهدف مع أدلته من الكتاب والسنة. وللحديث بقية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نفوسا مطمئنة مرتاحة باسمة، ونسأله أن يذهب الغل والحزن عنا وعنكم أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها وسفاسفها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، نحن قادمون على أيام امتحانات، فيا ترى ماذا أعددنا لها؟ وهل نحن قريبون من أبنائنا أم لا؟ ويا ترى ماذا فعل أبناؤنا؟ ويا ترى ما هي حقيقة الامتحان بالنسبة لهم؟ أهو تحصيل مجرد تحصيل، أم هو علم يتمثل به في أخلاقه وفي آدابه وسلوكه وتصرفاته؟ هذه وقفة سريعة، تساؤلات سريعة تحتاج منا إلى بيان، تحتاج منا إلى أعمال، تحتاج منا إلى سؤال، تحتاج منا إلى استفسارات وحوارات بيننا في مجالسنا ومدارسنا. فهل يا ترى تكون؟ نسأل الله العلي ذلك. اتقوا الله ربكم، حاسبوا أنفسكم على الدوام، اسألوه اللطف والرحمة. اللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم الطف بنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، اللهم إنا عبيدك الضعفاء، فلا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وأخطائنا، أنت الرحيم الرحمن وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لها، اللهم اغفرها لنا، وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك صلاحا لهذه الأمة، اللهم إنا نسألك صلاحا لهذه الأمة، وكشفا لهذه الغمة، وكشفا لهذه الغمة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء، نسألك رحمتك يا رحمن. اللهم في هذه الساعة المباركة من ساعة الجمعة، وفي هذا اليوم المبارك، وفي هذا المكان المبارك، وأنت الكريم المنان الرحيم الرحمن، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونتوسل إليك بكرمك. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد. اللهم أدر به الضرع وأنبت به الزرع، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا خير ورحمة وبركة. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم أرخص به الأسعار، اللهم أرخص به الأسعار، وارحمنا برحمتك يا رحمن. اللهم ارحمنا بحبك، اللهم ارحمنا بحبك وحبك وحب من يحبك يا رحمن السماوات والأرض. املأ قلوبنا بالإيمان، املأ قلوبنا بالإيمان وخشيتك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.